بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. وصلنا في كتاب اللباس عند قول المؤلف: وإذا كان بعض الثوب إبريسم أو بريسما، نعم، وإذا كان بعض الثوب إبريسما، يعني الحرير بأي أنواعه، قال: وبعضه قطنا أو كتانا، جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. وهذا مذهب الشافعية و الحنابلة، وعليه أكثر الصحابة، أن الثوب إذا كان مخلوطا بين الحرير وغيره فيجوز لبسه، إلا إذا كانت نسبة الحرير أكثر من 50%. إذا كان أكثر من النصف يكون محرما. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. الحنفي عندهم تفصيل، والمالكية يقولون مكروه إذا كان في شيء من الحرير، يقولون مكروه لأنه مشتبه. لكن الذي عليه أكثر الصحابة هو أنه جائز. ولهذا قال عندك في الحاشي: ينظر إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حل، تغليبا لجانب الأكثر، إذ الكثرة من أسباب الترجيح. و يدل على هذا الإخوة ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عندك الحديث بعد ذلك في الصفحة المقابلة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا، قال: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. فهذا يدل على استثناء اليسير من الحرير. وكذلك ورد في هذا حديث أسماء من أبي داود أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين. مكفوفة الجيب، الجيب فتحة العنق، يكون يعني هناك تطريف كما سيأتي، مطرفة، يعني جعل الحرير في أطرافها، في فتحة العنق والجيب، الجيب فتحة العنق، والكمين والفرجين يعني فتحة الجبة كلها. قال قالت مكفوفة الجب، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، بالديباج. عند أبي داود ذكر عن سعد بن أبي وقاص أنه لبس عمامة من خز، والخز هو الحرير مع غيره. قال أبو داود: وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء. هذا كلام أبي داود، عشرون نفسا من الصحابة لبسوا الخز. والخز هو الحرير المخلوط بغيره، أو الشيء إذا خلط معه حرير. فهنا الذي يفصل هو الكثرة، فإذا كانت الكثرة بالحرير كان حراما. وهذا قد تسأل عنه، يعني هناك كثير من الألبسة اليوم مثلا يقول لك كرافتة مثلا، أو يعني القميص يقولون فيه نسبة كذا من الحرير، نسبة 30% 20%. طبعا المقصود هنا بالحرير الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي هذا ليس بحرير في الشرع. الحرير الصناعي هذا تصنيع من الإنسان، لكن الحرير الطبيعي يعني إذا خلط مع القطن أو غيره فننظر في النسبة كما عرفنا. وكذلك هنا قال الصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، الله أعلم. قال: واعلم أنه يحل الثوب المطرز والمطرف. المطرز واضح، يعني يكون هناك خيوط مطرزة في الثوب، مركب على الثوب، أو مطرف يكون الحرير في أطرافه كما عرفنا، فهذا أيضا جائز عند يعني جمهور العلماء، هذا جائز عند جمهور العلماء من الشافعية هنا والحنفية والحنابلة، وهو قول عند المالكية. قالوا: لأن هذا جاء في الحديث لموضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، وهي تابعة. وكذلك أدخلوا الأزرار والعرى، ويعني كلها جائزة عند الجمهور لأنها يسيرة. نعم. لما ذكر هذه المسألة قال: أما بالذهب فإنه حرام، يعني التطريف والتطريز بالذهب ذكر أنه حرام، وعرفنا أن هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية وبعض الحنابلة الذين، لما ذكرنا مسألة يسير الذهب هل يتجوز التابع اليسير من الذهب أو لا، مثل عقارب الساعة مثلا، أو فعرفنا أن عند الجمهور بقوا على الأصل، قالوا: ما ورد استثناء الذهب في هذا، ذلك يحرمون الضبة المحرمة من الضبة، تضبيب الإناء بالذهب مثلا، واستثنوا يعني بعضهم استثنى، الحنابلة استثنى من هذا آلة الحرب يعني السيوف، قالوا هذه يعني جاء فيها آثار خاصة، وبعض الحنابلة وسع هذا يعني مثل الحنفية قاسوا هذا على الحرير، لكن هنا مشى على مذهب الشافعية، قال: فإنه حرام لشدة السرف، صرح بذلك البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها، يعني قد يظن ظان أن إذا وردت الرخصة في الحرير إذن الذهب كذلك، فهناك فرق والله أعلم بين الحرير و يعني الذهب، تلاحظ أن الحرير يعني من جنس يعني الخيوط أو الأقمشة يعني التي تصنع بها، يصنع بها اللباس، بخلاف الذهب يعني والله أعلم، فالأمر فيه أشد والله أعلم. طيب، ثم ختم يعني كتاب الصلاة يعني فصل في الجنائز فيما يتعلق بصلاة الجنازة وما يتبع صلاة الجنازة من أحكام الميت. قال: فصل ويلزم في الميت أربعة أشياء. طبعا هذا الكتاب الإخوة كتاب عظيم، ويذكر المسلم بالموت والآخرة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا في الحياة الدنيا وعند الممات وفي قبورنا، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنى. قال: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه. وذكر أن هذه من فروض الكفاية بالإجماع. ذكر عندك أنه يستحب المبادرة إلى تجهيزه، متى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه، وهذا باتفاق الفقهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين: أسرعوا بالجنازة. يعني قد يدخل هذا في عمومه، وهناك حديث عند أبي داود فيه ضعف، لكن يعني يستأنس به لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا من الأنصار ثم مات، فقال: وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. قال: وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجس. سيأتي طبعا يعني في كلام المؤلف كيفية الغسل، لكن الواجب لو يعني صب عليه الماء فهذا يجزئ، مثل غسل الجنابة المجزئ مثلا. هل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ طبعا أنت في الحياة يجب النية ركن وشرط في الغسل، لو إنسان ما نوى أن يغتسل جنابة ما يطهر، لابد يعيد الغسل. لكن هل الغاسل في غسل الميت اشترط أن ينوي هنا غسل الميت؟ يعني إذا ما نوى نسي وغسل الميت هل نقول له لابد أن تعيد الغسل؟ فعند جمهور العلماء كما ذكرنا هو الأصح عند الرافعي أنه لا تجب النية، وهذا هو مذهب جماهير العلماء الحنفية والشافعية في الأصح، والمالكية ورواية عند الحنابلة أنه لا يشترط، لأن الأصل عندهم أن ما يفعله الإنسان لغيره لا يحتاج فيه إلى نية، ما يفعله الإنسان إلى غيره لا يحتاج فيه إلى نية، يعني لتصحيحه. قد يفوته الأجر، نعم يفوته الأجر، لكن المقصود وقوع هذا الفعل، حصول المصلحة، ما دام أنه حصل غسل ميت انتهى الأمر. ذكر قول آخر عند الشافعي ورواية عند الحنابلة أنه تشترط النية، قال فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا الغريق، وعلل بأن مأمورون بغسله، وهذا اعتمده في الهامش، قال معتمد عدم اشتراط النية وجوب غسل الغريق، يعني ما يقال أن الغريق خلاص ما يغسل لأن خلاص هو غسل يعني تلقائيا، نقول لا، نحن مأمورون بغسل الميت حتى لو كان نظيفا، حتى لو كان حديث عهد باغتسال، هذا شيء والنية أمر آخر. قالوا يستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا، وهذا سيأتي، ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل. طبعا هذا الإخوة محله أن يكون الميت على مغتسله، فإذا كنت غسل الميت وضأت الميت ثم بدأت تغسل الميت، غسلت غسلة أولى مثلا أو ثلاث غسلات ثم خرج منه شيء، قال وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل، يعني فقط تزيل النجاسة وما تعيد الوضوء ولا الغسل، هذا عند الشافعية على الصحيح كما ذكر هنا، وهذا مذهب الحنفية أيضا والمالكية، هذا إذن مذهب الشافعية والحنفية والمالكية، خلافا لمذهب الحنابلة وقول عند الشافعية، يعني قال هنا على الصحيح، فيعلم بهذا أن هناك قول عند الشافعية أنه يعيد الغسل دون الوضوء، يكرر الغسل، هذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعية وقول يعني بعض المالكية وبعض التابعين ابن سيرين، وهذا القول الثاني الإخوة أنه يعيد الغسل أقرب والله أعلم، لأنه موافق لحديث يعني أم عطية في غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، متفق عليه. فالعلماء يذكرون أن المراد هنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بسبب ماذا؟ يعني إذا خرج من الميت شيء، وهذا هو الظاهر في الحديث والله أعلم. إيه يعني هذا أقرب والله أعلم، يعني إذا خرج الأذى نزيل الأذى ثم يعاد الغسل، هذا سيأتي معنا إخراج الأذى من الميت، عصر بطنه وكذا، سيأتي يعني أن الفقهاء يستحبون هذا كثير، يعني أكثر فقهاء يستحبون هذا، سيأتي معنا في صفة الغسل. قال ولو تحرق بحيث لو غسل تهر، يعني تساقطت يتساقط جلد مثلا أو كذا، يمم، وهذا أيضا قول جمهور العلماء أنه ييمم إذا لم يتمكن من غسله، ومن الصور أيضا إذا مات الميت بين مجموعة من النساء مثلا، بعضهم قال يصب عليه الماء يعني تغسله النساء من أعلى ثوب، لكن الذي عليه الجمهور أنه ييمم في هذه الحالة أيضا. قال ولا يختن على المذهب، وأيضا هذا مذهب عامة العلماء، لا يختن الميت، هذا فيه يعني إبانة عضو، هذا لا يجوز. أما الكفن فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة، لقصة مصعب بن عمير، نعم كفن في نمرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوا في ثوبين للمحرم. يعني هنا يذكر المجزئ، ولا سيأتي ذكر هذه المسائل مرة أخرى في يعني ما المستحب فيها. وأما الدفن فقال له حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع بحيث يعسر نبش مثلها غالبا. نعم، وإلا سيأتي أن العلماء يستحبون أن يكون بطول القامة، قامة الرجل يعني والإعماق. ثم قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل، ويصلى عليه إن اختلج والسقط الذي يخرج من بطن أمه قبل وقت الولادة، الذي لم يستهل يعني لم يصرخ، ويصلى عليه إن اختلج يعني إن إذا ما أخرج صوتا ما بكى لكن تحرك، اختلج يعني حركة يسيرة، إذا ظهرت منه ولو حركة يسيرة فهذا قالوا خرج حيا ثم مات فيصلى عليه. طيب هنا ذكر عندك الشهيد قال في معركة المشركين، لماذا قال هذا؟ قال لأن هناك كما تعرفون يعني الشهيد من قتل بغرق، الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم ومن مات مبطونا، فذكر هؤلاء يعني وقال هنا أو مات عاشقا أو عشقا، فعن هذا يعني ذكر بعض العلماء ابن القيم أطال في مسألة العشق في آخر كتاب داء والدواء. المقصود إذا كان عشق محرم وأدى إلى محرم فهذا بعيد عن الأجر، أما إذا يعني صبر يعني وكان عفيفا هذا المراد هنا من كلامه، الله أعلم يعني قد يكون هذا في شيء من التوسع. قال فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، معنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، الله أعلم أيضا يعني يحصلون على أجر عظيم كأجر الشهيد، لكن شهيد المعركة لا شك أنه أعظم أجرا وهو الذي جاءت في هذه الأحكام الخاصة. قال أما من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، إلى آخر ما ذكره هنا. نعم الله أعلم، يعني له نفس الحكم. تقصد يموت من أهل السنة في قتال أهل البدع مثلا؟ إن شاء الله يكون نفس حكم الشهيد، يعني لا يعني هذا أنا ما ذكر هنا شيء صح. خلينا نراجع، ما جاء في بالي سبحان الله، لكن في بالي الآن بس ممكن الأحاديث أيضا تحمل على الحالة الأولى، أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قتال الخوارج، لكن ذكر خير قتيل من قتلوه كذا، لكن ما ذكر أيضا الشهادة. والله هذا لعله مر معنا ممكن في أحكام أهل البغي في البلوغ، أذكر كان في، ما تذكرون شيء؟ قتال أهل البغي الله الظاهر أن قتال أهل البدع عموما يعني إذا حملوا السلاح وخرجوا يعني من مسألة يذكرونها من قتل منهم، من قتل منهم يعني إذا كان من الخوارج، أو إن الأصل أنه على الإسلام، والجمهور قال يصلى عليهم كالبغاة. وهناك بعض العلماء قالوا لا يصلى عليهم، مثل مذهب الإمام أحمد، أو ظاهر كلام أحمد، قال بعضهم هكذا، والإمام مالك أيضا يقول بعدم الصلاة عليهم. لكن أما من قتلوه هنا إيش؟ أن هذا اللي في بالي، لأن يعني ما يختلف عن قتال يعني الشهادة في الغالب تكون يعني في المقصود قتال، يعني أن يكون هذا من الجهاد في سبيل الله. لكن نتأكد أيضا، نتأكد إن شاء الله، ما سبحان الله، هنا أيضا ما مرات ممكن قتل، لا هذا من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا لا يأخذ حكم شهيد المعركة، هذا قول جمهور العلماء. لكن أيضا هذا يختلف طبعا عن يعني قتال أهل البدع. خلينا نتأكد إن شاء الله، الله أعلم. طيب طيب ثم ذكر هنا طبعا ذكر هنا أن الشهيد، شهيد المعركة، قال نعم، فهذا لا يغسل، نعم، ولا يصلى عليه. طبعا لا يغسل، هذا يخب اتفاق الفقهاء، حتى نقل ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وابن المسيب، كما جاء في حديث جابر كما ذكر عندك في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد، ولم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم. أما بالنسبة للصلاة على الشهيد، فأيضا جمهور العلماء يقولون بأن الشهيد لا يصلى عليه، هذا قول جمهور العلماء، يستدلون بحديث جابر عند البخاري قال ولم يصلي عليهم. وبعض العلماء ذهب إلى جواز أو يعني مشروعية الصلاة على الشهيد، أظن مذهب الحنفية، نعم حنفية يقولون بهذا، وفي بالي الحنفية أو عندهم تفصيل كان المهم، وقال به طبعا بعض العلماء. وجاءت هناك أحاديث في الصلاة على شهداء أحد، الصلاة على حمزة، حديث كثيرة، لكن الجمهور يضعفونها. يعني جاء مثلا حديث أنس قال البخاري غلط في أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس، وحديث أبي مالك يعني صحيح أنه مرسل، جاء عن ابن عباس أكثر طرق ضعيفة، سلام، جاء عن عبد الله بن الزبير تا يتفرد به ابن إسحاق. ابن إسحاق يعني لا يؤخذ بتفرداته في الأحكام. لذلك هذه الأحاديث يعني جمهور العلماء أعلوها، ومن أحسن من تكلم فيها البيهقي في السنن الكبرى بيّن علل هذه الأحاديث، وعلها يعني بعضها البخاري بعض الدارقطني. وجابر رضي الله عنه يعني هو يعني والده عبد الله بن حرام من شهداء أحد، وهذا الحديث يعني ثابت في البخاري، وقال ولم يصلي عليهم. فهذا الله أعلم يعني أقوى، يعني يرجح على الأحاديث التي رويت من طرق ضعيفة. فيعني هذه الطرق الضعيفة حتى بمجموعها ما تقوى لمخالفة ما جاء في البخاري، والله أعلم. ولذلك ترى أن جمهور أهل العلم على أن الشهداء لا يصلى عليهم، فإن صلي عليهم طبعا فيعني هذا جائز لأن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح عند الجمهور أنه لا يصلى عليهم. وطبعا ذكر هنا يعني حتى لو كان جنبا فلا يغسل ولا يصلى عليه، هذا مذهب أيضا يعني شافعية والمالكية، لأن كما ذكر أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيته الملائكة تغسله. طيب، قال وأما السقط له حالتان. قال الأولى أن يستهل، يعني أن يرفع صوته بالبكاء، أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كثيرة تدل على الحياء. نعم، هنا قال حركة كثيرة يعني حركة واضحة تدل على الحياء، ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف. هذا نقل ابن المنذر الإجماع، نقل ابن المنذر وغيره أنه بالإجماع هذا يصلى عليه لأنه خرج حيا ثم مات، هذا واضح. وهناك تفاصيل، يعني مثلا عند المالكية يقول لابد من الاستهلال، الحركة ما تكفي في الاستدلال على حياته مثلا، لكن المهم إذا استهل وظهرت علامات الحياة فهذا ثم مات يصلى عليه. طبعا ذكر حديث إذا استهل الصبي يورث، إلى هنا الحديث ثابت، لكن زيادة وصلي عليه هذه ضعيفة، ضعفها شيخ الألباني يعني وغيره، وحتى النووي هنا ذكر أنه قال إنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف في هذه الزيادة، لكن يعني هذا بالإجماع. طبعا هنا الشارح قال دعوى الإجماع، في دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة، صحيح، لأن الإخوة مذهب بعض يعني السلف نقل عن بعض الصحابة والتابعين أنه لا يصلي على الصغير مطلقا، يعني ما دام الصغير ما عليه ذنوب فما يصلى عليه مطلقا، يعني هذا مذهب شاذ، حتى ابن عبد البر في الاستذكار ذكر أن هذا شاذ، وإن كان ورد عن بعض الصحابة والتابعين لكن لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار أن ما يصلى على الصبي مطلقا. طيب، فهذا شذوذ، ولعل ابن المنذر ما التفت إلى هذا من هذا الباب، الله أعلم. الحالة الثانية أن لا تتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمص ونحوه، يعني إذا خرج ميتا أو حتى الآن أطباء يقول خلاص مات في بطن أمه ثم خرج، يقول هنا فينظر إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وأربعة أشهر فصاعدا لم يصلى عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب. طبعا إذا ما نفخت فيه الروح يعني لا يغسل، هذا عند الجمهور، ولا يصلى عليه يعني عند يعني عامة العلماء، هناك خلاف يسير، يعني ابن سيرين قال يغسل، لكن ما دام لم تنفخ فيه الروح فهذا يعني لا ليس بإنسان الآن فلا يصلى عليه، مع أن هذا أيضا يعني بعضهم يعني يرجع المسألة إلى يعني تمام الخلقة، يرجع المسألة إلى تمام الخلقة، يعني الأحناف يقولون ما تم خلقه فلا خلاف في تغسيله، أما ما لم يتم ففيه الخلاف. والله أعلم. إيه يعني، لأن هو لأن الجماهير يقولون نفخ الروح يكون بعد 4 أشهر. تمام، الخلقة إذا ظهر عليه تكون الآدمي، طبعا هذا الإخوة يظهر يعني قبل 4 أشهر بكثير، يعني يمكن بعد 50 يوم خلاص يكون تام الخلقة. يعني هناك صور لما نشوف الآن يذكر في الإعجاز العلمي في خلق الإنسان، أصلا خلاص بعد 50 يوم تقريبا يكون تام الخلقة، تام إنسان، يعني شكل إنسان واضح فيه العينين وعلامات الوجه وكل شيء، الأصابع، الأظافر موجودة، هذا 50 يوم. لذلك يعني ممكن الواحد يحتاط صراحة يعني في مثل هذا، وإن كان هذا صحيح وخالف مذهب يعني جماهير العلماء يقول يحددونها ب4 أشهر، لكن هذا فيه احتياط والله أعلم. خاصة أن بعض العلماء حتى في مسألة 4 أشهر يعني نازع فيها، من الزملكاني كان يقول أن نفخ الروح يكون يعني في 40 الأولى، بعد 40 الأولى تنفخ فيه الروح، وإن كان هذا خلاف مذهب يعني أكثر العلماء، لكن وهذا الذي الآن أيده العلم الحديث، يعني العلم الحديث بيّن أن النطفة والعلقة والمضغة هذه ليست أطوار مستقلة كل طور 40، لأن هذا أبدا يعني ما يوافق الواقع، وإنما معنى الحديث كما ذكر ابن الزملكاني أن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، ما قال نطفة، ترى هذه نطفة انتشرت في نسخ 40 النووية، لكن في البخاري ومسلم ما يوجد نطفة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، يعني فسر الحديث أنه يعني يتقن خلقه في 40، كل يعني الأطوار في 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون علقة يعني في ذلك الوقت مثل ذلك الإتقان، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، هذا في رواية هكذا. فشاهد أن ما دام أن الخلق يتم في يعني بعد 40، يعني فلذلك الله أعلم يحتاط للسقط الذي يسقط، وأنت ترى يعني في المستشفيات في الغالب يعطون الإنسان إذا حصل شيء من هذا يعطونه، فترى يعني مرة رأيت هذا بعيني، يعني سقط يعني كمل يمكن 2 شهر وكذا، لكن يعني إنسان كامل صغير هكذا، فهذا مثل هذا يعني الله أعلم. فلو الإنسان يعني غسل، طبعا ما يغسل بصب ماء عليه ويلف في خرقة، يصلي عليه ويدفنه، لأن احتمال نفخ الروح يعني إذا فسرنا حديث ابن مسعود ما فسر به الزملكاني فيكون إرسال الملك بعد 40، تنفخ فيه الروح بعد 40، وهذا موافق الحديث يعني حذيفة بن أسيد إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها وإلى آخره، والله أعلم. طيب، لا ما عليه شيء إن شاء الله، أن يعني مسألة فيها اجتهاد أيضا، ثم يعني كما عرفنا يعني جمهور العلماء الآن سيأتي معنا، يعني هنا يقولون لا يصلى عليه إذا ما تيقن حياته، طيب إذا لم يبلغ 40 لا يغسل ولا يصلى عليه، طيب قال وإن بلغ 4 أشهر، إن بلغ 4 أشهر هنا يأتي السؤال الآن، فقولان، الأظهر أنه لا يصلى عليه لكن يغسل، طبعا يغسل هذا عند الحنفية وعند الحنابلة يغسل، عند الشافعية، لكن هل يصلى عليه؟ الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يصلى عليه، عندهم الصلاة إذا خرج حيا ثم مات هنا يكون صلاة على الميت، أما إذا خرج ميتا هذا ما عليه صلاة، هذا مذهب يعني الجمهور، خلافا للحنابلة والشافعية في القديم. الشافعية في القديم يقولون يصلى عليه أن نفخ فيه الروح، ذلك قال الأظهر هنا، لكن في القديم أنه يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح، وأيضا هذا مذهب الحنابلة أنه يغسل ويصلى عليه. الذي يقوي هذا المذهب الإخوة أنه ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه المسألة هذا الأثر، قال عند ابن أبي شيبة قال: إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلي عليه، فعلق الأمر بتمام الخلق ونفخ الروح. وهذا جاء يعني عن نقله ابن أبي شيبة عن بعض التابعين، وفي المقابل أيضا الذين قالوا لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا نقل هذا عن بعض التابعين أيضا وبعض الصحابة. طبعا هذا جاء عن جابر، يعني في المقابل قول الجمهور يستدلون بقول جابر: إذا استهل صلي عليه وورث، فإذا لم يستهل لم يصلى عليه ولم يورث. هذا موقوف على جابر، جاء مرفوعا لكن لا يصح، يعني زيادة الصلاة عليه كما قلنا في الحديث إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، هذا تقول موقوف على جابر صحيح نعم، لكن الذي يقوي المذهب كما قلنا ما دام أن نفخت فيه الروح، مذهب الحنابلة يقوي أن نفخت فيه الروح فهو إنسان، ثم هذا ثبت عن أبي بكر الصديق، والله أعلم. طبعا هناك حديث المغيرة عند أبي داود وغيره: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة، لكن هذا الحديث يعني الأقرب الله أعلم أنه موقوف على المغيرة، وطبعا يحتمل السقط يصلى عليه هل يعني إذا استهل أو ما استهل، طبعا الحديث يعني عام، فهو يقوي أيضا مذهب الحنابلة، لكن عرفنا أنه أيضا موقوف على المغيرة، الأقرب أنه موقوف كما ذكرها الدارقطني. طيب المهم، فقال هنا الأظهر أنه لا يصلى عليه لكن يغسل، لأن الغسل أخف من الصلاة. طيب أما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب، أما ما لم تظهر في خلقة آدمي يكفي فيه المواراة، يعني بدون غسل ولا شيء تواريه في خرقة وتدفنه، وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين وحكم حكم الغسل نعم، يعني يغسل ويكفن إذا ظهرت في خلقة الآدمي وأكمل 4 أشهر عند الشافعية. المهم فعرفنا إذن الخلاصة الإخوة كما عرفنا أن إذا نفخت فيه الروح، ما نتكلم عن متى تنفخ هذا خليه، إذا نفخت فيه الروح هل يصلى عليه أو لا؟ عند الجمهور لابد أن إيش يستهل صارخا أو تظهر عليه علامة من علامات الحياة ثم يموت، هذا الذي يصلى عليه. عند الحنابلة والشافعية في القديم أنه يصلى عليه حتى لو لم يستهل صارخا، وهذا والله أعلم أقرب من ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والله أعلم. ويغسل الميت وترا كما مر معنا في حديث معطية في تغسيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من كافور. ذكر قبل ذلك أقل الغسل، قال: وأما أكمله فأمور كثيرة منها ما ذكره الشيخ، فيغسل بعد توضئته. هنا ما ذكر مسألة عصر البطن، طبعا الإخوة عند جمهور العلماء من المالكي والشافعي والحنابلة أنه يعصر بطنه برفق، يعصر بطنه برفق، وهذا يعني حسن في الحقيقة، لأنك إذا ما فعلت هذا يمكن أن يخرج شيء أثناء تقليب الميت وتحريكه فيخرج شيء من النجاسة، ولذلك قالوا يرفع يعني شيئا قليلا يعني من ظهره يرفع هكذا قليلا ثم يمسح على بطنه. طبعا يعني الميت كما تعرفون يعرف الذي شهد رأس الميت يعني يغطى من يعني سرته إلى ركبته، هذا يغطى بثوب يعني سميك حتى ما تظهر شيء من عورته، ما يجوز أن ينظر المغسل أو من حضره إلى شيء من عورته أبدا، حتى هو يقلب ويغسل ما ينظر إلى شيء من عورته أبدا، فيمسح يعني على بطنه وأسفل بطن حتى يعني إذا خرج شيء يعني يصب الماء فورا يعني بهذا، حتى لما يعني إذا خرج شيء واحتاج إلى أن يزيله أو يغسله بصابون مثلا أو شيء، فلابد أن يلف يده بخرقة. الآن يتساهلون فيلبس قفاز ثم يغسل، وهذا لا يجوز، أو نقول ممكن يكره. لماذا؟ لأن هذا فيه تحسس لعورة الميت، ميت يكرم، وإنما يذكر الفقهاء أنه يلف يده بخرقة، بحيث أن إذا وضع يده ما يشعر بشيء، فهذا يعني الذي ينبغي أن يفعل. ثم بعد ذلك يغسل بعد توضئته رأسه ثم لحيته بسدر وخطمي ونحوهما، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثا. ذكر الحديث رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، يعني زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وذلك قال يعني في أول غسلة يجعل السدر، وهذا يفعل الآن، يخلط السدر مع الماء في أول الغسل. قال: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، لأنه يبقي رائحة طيبة مع تصليب يعني البدن ومنع الهواء من الاقتراب إليه، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فكما عرفنا يمسح بطنه، فإذا خرج شيء يعني يغسل من يعني موضع النجاسة، إذا ما خرج شيء يعني يغسل يعني يوضأ، يبدأ بالوضوء أولا، يعني تغسل مواضع الوضوء كأنك توضئه، ثم تبدأ يعني رأسه ولحيته كما ذكر هنا، ثم الشق الأيمن، يعني يقلب قليلا على شقه الأيسر فيغسل الشق الأيمن من الأمام والخلف ومن تحت اللحاف، ثم يقلب الجهة الأخرى ويغسل الشق الأيسر. انتهيت غسله، ثم تعيد الغسلة، غسلنها ثلاثا، فتعيد الغسلة الثانية والثالثة من غسل الرأس والبدن بدون الوضوء. نعم. قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها، في رواية البخاري: والقيناها خلفها. هنا أيضا ذكر استحب تسريح لحيته ورأسه، لكن يكون قال بمشط واسع الأسنان ويكون برفق، هذا عند الشافعية والمالكية. الحنفية قالوا لا يسرح شعره، وأيضا الحنابلة قالوا يكره، لأن قالوا قد يؤدي إلى نتف شعره، والأمر واسع. يعني هنا في حديث أم عطية قال فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، وهذا يعني في شيء من التسريح، وهذا من باب إكرام الميت، فإذا استخدم مشط واسع الأسنان باب يعني تحسين الميت فلا بأس به، كما ذكر يعني الشافعية والمالكية. واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه. هنا قال: وليكن الكافور قليلا كما ذكر في المتن. لماذا؟ قال: لئلا يتغير الماء به فيسلبه الطهورية. هذا على مذهب الشافعية في إيش؟ أول ما درسنا الطهارة، أن الماء المتغير بشيء طاهر ما يكون مطهر، يكون طاهر غير مطهر، لكن عرفنا أن هذا لا يضر ما دام أنه ماء، لا يضر على مذهب المالكية وبعض العلماء. قالوا: كفن في ثلاثة أثواب بيض، في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. تقدم في أقل الكفن ما يستره، لكن يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. وذكر هنا يعني قال عندك في الشرح هنا قال: إزار ولفافتان، فالإزار من سرة إلى ركبة، ثم من عنق إلى كعبه، ثم يستر جميع بدنه. لكن يعني هنا في الحاشية أو في الهامش قال: المعتمد أن تكون لفائف متساوية في عمومها لجميع البدن، هذا هو المعتمد عند الشافعية، وهو الذي صححه النووي رحمه الله. فالكلام الذي ذكره الشارح يعني هو قول عند الشافعية، وجه عند الشافعية، والصحيح عند الشافعية تكون ثلاث متساوية، وهذا يعني الذي ورد يعني به ظاهر الحديث، يعني يكفن في 3 أثواب، يكفن الرجل في 3 أثواب كما جاء في يعني تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. أما المرأة قال ففي 5 أثواب، وهذا الإخوة الرجل 3 والمرأة 5، هذا عند جمهور العلماء من الشافعية هنا والحنابلة والحنفية كذلك على تفصيل، لكن في النهاية يقولون بأن السنة 3 للرجل و5 للمرأة. المالكية عندهم الكفن بلا حد، يعني ليس فيه سنة محددة، لكن ابن المنذر نقل أن أكثر العلماء على أنه 3 للرجل و5 للمرأة، وذكر هذا البخاري عن بعض السلف معلقا في صحيحه، ورواه عبد الرزاق عن ابن عمر. بالنسبة للمرأة ورد حديث أبي داود، حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الأصح أنها زينب، الله أعلم. فذكر في التكفين قال الحقى يعني الإزار، ثم الدرع يعني كما ذكر هنا إزار، يوضع إزار للمرأة، ثم الدرع، الدرع يعني هو القميص الذي يستر بدنها، ثم الخمار الذي يستر رأسها يعني هو شيء من بدنها، ثم الملحفة يعني الملحفة تكون يعني مثل العباء يعني كاملة، ثم اللفافة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. لذلك ذكر هنا إزار، ولو قدم القميص أحسن، إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان، وهذا ذكره الشافعية هنا ومثلهم الحنابلة يذكرون هذه 5، وكذلك الحنفية والمالكية يعني قريب من هذا، لكن يوجد بعض الفروق في طريقة الكفن. المالكية ذكروا إزار وقميص وخمار، لكن قالوا 4 لفائف، الله أعلم. قال الحديث الذي عند أبي داود هذا يعني فيه ضعف، فيه ضعف، لكن يعني أخذ به يعني أكثر العلماء، وجاء عن كثير من السلف والله أعلم. ثم ذكر الصلاة على الميت، ويكبر عليه 4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. ذكر هنا النية، طبعا هذه ركن، لكن لا يشترط تعيين الميت، القيام عند القدرة هذا واضح. أيضا الركن الثالث التكبيرات، تكبيرات 4 هذه يعني ركن في صلاة الجنازة عند الأئمة 4 وعامة العلماء، أما الزيادة عليها فجاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإخوة في زمن عمر رضي الله عنه كما مر معنا في البلوغ، عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على 4، ولذلك ذكر ابن عبد البر الاتفاق على أنه ليس من السنة الزيادة على 4، وتوجه الأحاديث التي جاءت في الزيادة أنها من باب يعني تفضيل الصحابة، لذلك جاءت مثلا في البدريين وغيرهم يعني، فالله أعلم. وهذا هو الذي جمع عمر عليه الناس أنها على 4 لا تزاد على ذلك. ثم الركن 4 السلام، 5 قراءة الفاتحة. طبعا قراءة الفاتحة هذه ركن عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية وبعض السلف أيضا، يعني لماذا عندهم الإخوة أن الفاتحة هنا ليست ركنا، لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن صلاة الجنازة عبارة عن دعاء للميت، هذا المقصود من الجنازة من أول الصلاة إلى آخرها، فيعني لذلك يعني ما اعتبروها ركنا، لكن الأقرب والله أعلم أنها تدخل في عموم لا صلاة إلا بأم الكتاب. وأيضا ثبت في البخاري عن عباس أنه قرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، قرأ في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة، ليس السنة الاصطلاحية، لا السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركن عند الشافعية والحنابلة، أن جاءت يعني في صفة صلاة الجنازة خلافا للمالكية والحنفية. الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة. طبعا هو في قراءة الفاتحة ذكر يعني أيضا في عند الشافعية لو قرأ في الثانية في الثالثة، يعني بعضهم يقول بالإجزاء، لكن بالإجمال يعني أنها ركن عند الشافعية. وذكر طبعا الأدعية الواردة، ذكر حديث مسلم عن عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. لا هذه كلها شروط. اي نعم هم يذكرون ان شروط متفق عليها، هذه ما كرروها هنا. ذكر الحديث اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس، دلوا دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنه القبر وعذاب النار. قال عوف تمنيت ان اكون انا الميت. جاءت احاديث اخرى يعني مرت معنا في البلوغ، وقال يقول في الطفل اللهم اجعله فرطا لابويه سلفا وذخرا وعظه واعتبارا شفيعا، يعني بما هو يناسب الحال. يعني جاء عن ابي هريره انه كان يدعو له بمثل ما يدعو للكبير، اللهم قه عذاب القبر، لا باس يعني الدعاء العام. قال ويقول بعد الرابع اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، نص عليه الشافعي. هذا ما ادري يعني تخصيص هذا بعد الركعه او بعد التكبيره الرابعه، يعني ما حاولت ابحث في الآثار، فقط يذكر في الحديث أو جاء عن بعض الصحابة لكن بدون تحديد التكبيرة الرابعة، فلعلهم باب الاستحسان وفي آخر ما يقال لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده. لكن يعني الأقرب أن يكون هذا الدعاء تبعا للدعاء الوارد في الحديث نفسه، لأنه ورد هذا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة ما ذكر هنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم، يعني إلى آخر الحديث قال اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده. وإن كان الحديث يعني فيه يعني أعله بعض العلماء، لكن يعني هذه أدعية تقال. لكن بعد الرابعة يعني يذكر الفقهاء السلام بعد الرابعة ويسلم بعد الرابعة، وهذا هو يعني الأقرب. جاء حديث يعني فيه نسيت أنه يعني سكت هنيهة بعد التكبير الرابعة أحد الصحابة، حديث عبد الله بن أبي أوفى وكذا، ما أدري ما أذكر الآن. هو شيخ الباني صحح الحديث ذكره في الجنائز أنه يدعو بعد الرابعة، لكن هذا تجد يعني عند أكثر الفقهاء لا يقولون به. والحديث الله أعلم فيه في سند غرابة، أنا أذكر من زمان في بحث يعني كان في أحكام الجنائز، فأذكر أن الحديث فيه إشكال في سنده والله أعلم، وظاهره الصحة لكن فيه غرابة في سنده والله أعلم. لذلك الأصل أنه بعد الرابعة يدعو يسلم بعد الرابعة يسلم والله أعلم. ما فيها دعاء استفتاح الجنازة يعني لأنها مبنية على يعني الإسراع والتخفيف. نعم أغي دقيقتين. طيب إذن نحن قلنا يعني درس المغرب بصراحة يعني قلنا لأن انتهينا من المجلد الثالث الفتاوى، فقلنا ما بدل ما نبدأ وننقطع فترة طويلة قد تكون إلى ما بعد رمضان، فقلنا نخلص كتاب الجنازة إن شاء الله، نأخذ وقت بعد المغرب ولو ربع ساعة ثلث ساعة ننتهي من الباب إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الاسبوع القادم خلاص، هذا اخر درس الان. يعني انا اذكر اخبروني ان في الغالب، يعني ما اكدوا علي، لكن اظن تكون في الغالب الخميس والجمعه والسبت بعد بعد صلاه العصر الشيخ عبد الكمالي عند بلوغ المرام كتاب الصيام. انا عندي بعد المغرب ايات الصيام، والشيخ عزيز عند بعد العشاء الترغيب والترهيب من كتاب الصيام. نعم. طبعا هذا ما يصلح، ما يجوز. ها؟ يكفي حديث لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيه. إذا كان هذا الأكل في الآنية من بالك به، هذا من يعني صراحة المبالغة في الترف يعني. وعرفنا إذا كان الذهب حتى في الزينة قالوا ما يتحلى به يعني، فكيف بالأكل؟ هذا سبحان الله مما أحدثه الناس في زماننا هذا يعني، سبحان الله. فما على الضرر اللي فيه يعني، ما أكيد فيه ضرر.